بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. في الحلقة الماضية في غمرة احتفال هيئة الأمم المتحدة بمرور 50 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يطلب للمجتمع الإنساني عامة أن يقارن بين هذا الإعلان العالمي الذي مضى من عمره 50 عاما وبين ما يقرره القرآن من حقوق للإنسان. يطلب للمجتمع الإنساني في هذه المناسبة أن يعقد هذه المقارنة. ما هو حصاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مستوى إسعاد الشعوب والمجتمع والمجتمعات الإنسانية خلال 50 عاما التي مرت؟ ما هو حصاد ذلك؟ وكيف كان واقع خطاب الله سبحانه وتعالى للإنسان عندما كرمه وعندما أخبره بالمكانة التي يتبوأها بين المخلوقات؟ هذا الكلام جعلنا منه فاتحة حديثنا عن حقوق الإنسان في القرآن. أجل، وقلت لكم أول ما تطالعنا به هذه المقارنة هو الفارق التالي، ألا وهو أن الإنسان لم ينل حقوقه من المجتمعات الإنسانية إلا بعد ثورات وبعد طول مطالبات وبعد عراكات طويلة. هكذا نقرأ في تاريخ الديمقراطيات المختلفة، في حين أن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت منحة للإنسان قبل أن يطالب به وقبل أن يتنبه إليه، بل قبل أن يعلم أن له حقوقا ينبغي أن يبحث عنها. جاءت هذه الحقوق خلعة ربانية خاطب الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، في حين أن المجتمعات الإنسانية في ظل تاريخ الديمقراطيات وتطوراتها لم تنل حظها من حقوق الإنسان إلا بعد طول عراك وبعد ثورات طويلة كما قد قلنا في الحلقة الماضية. هذا أول ما تطالعنا به هذه المقارنة، وقد أوضحنا ذلك في الحلقة الماضية. قلت أيها الإخوة إن منطلق حقوق الإنسان في كتاب الله عز وجل آيتان في هذا الكتاب المبين يشكلان المعين والمنبع لفروع الحقوق الإنسانية المختلفة التي سنتحدث عنها. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والآية الثانية قول الله عز وجل للملائكة، وهو يخبرنا بماض سحيق عن ماض سحيق تمت فيه هذه المحاورة أو هذه المخاطبة: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي سجود تكريم لا سجود عبادة. وقلت عندما نتأمل في هاتين الآيتين في هذين القرارين نلاحظ أن هذا التكريم الرباني للإنسان إنما جاء لكل فرد 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 على حدة، ولم يأتي سوبا للمجتمع الإنساني ككل طبق ما تراه بعض النظم التي ترعى الإنسان من خلال المجتمع الإنساني لا من خلال الأفراد. كتاب الله عز وجل كرم الأفراد، أفراد البشر واحدا إثر آخر إثر آخر، ولم يجعل هذا التكريم وقفا على الكتلة الإنسانية بشكلها الاجتماعي، أي إن كرامة المجتمع في الإسلام انعكاس لكرامة أفراده، في حين أن بعض المجتمعات الإنسانية التي سادت نظمها ثم بادت تنظر إلى كرامة الفرد من خلال المجتمع، أي المجتمع أولا والأفراد ثانيا. قد يقول منكم قائل: هل من دليل إضافي على هذا نزداد يقينا من خلاله بما تقول؟ أجل، كتاب الله عز وجل مليء بما يؤكد هذه الحقيقة. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ألا تلاحظون المعنى الذي أقول من خلال هذه الآية؟ كلام الله عز وجل يتحدث عن النفس الواحدة، يتحدث عن الفرد الواحد، الفرد الإنساني في ميزان الله عز وجل غال جدا ذو ثمن باهظ، ولذلك يقول: فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها هذا الفرد فكأنما قتل الناس فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن تعالوا أيها السادة والسيدات نتابع ما الذي ترتب على هذا التكريم الرباني الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى للإنسان. ومرة أخرى أقول: هذا التكريم نقرأ قراره في آيتين اثنتين أو في قرارين اثنين. الأول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الثاني: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، الخطاب للملائكة أي يا أيها الملائكة، فقعوا له ساجدين. ولقد قلت وأعيد القول إن هذا التكريم للإنسان من الله عز وجل جاء إليه من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن فوارق المذاهب، بقطع النظر عن فوارق الألوان، بقطع النظر عن فوارق الأديان، بقطع النظر عن فوارق القدرات وعوارض الشخصيات المتنوعة المختلفة. فالإنسان هذه الخامة إنجاز التعبير، هذا الكائن مكرم على الله سبحانه وتعالى. وقد ناقشنا هذا الموضوع في الحلقة الماضية ولا داعي إلى أن أجيب. نقرأ هذا إذن في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا آدم بني آدم إلى آخره، ونقرأ ذلك في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأنتم تعلمون أيها السادة أن الملائكة كلهم سجدوا سجود تكريم لك أيها الإنسان، ولم يترفع ويستكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى هذا إلا واحد وهو إبليس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طبعا إبليس ليس من الملائكة، ولكن كان آنذاك في جموعهم. هنا أيها الإخوة دعوني بين قوسين أنتقل من الموضوع الذي أنا بصدده إلى موضوع هام جدا وسنعود، اقبلوها حاشية ولكنها حاشية هامة. عندما يعلمنا الله سبحانه وتعالى بهذا التكريم للإنسان وكيف أنه أمر الملائكة بأن يسجدوا لهذا الكائن الجديد الذي سماه بشرا، نعم، رفض إبليس أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. ومنذ ذلك اليوم وبعد أن طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من كنف رحمته بسبب هذا الاستكبار وبسببك أنت يا ابن آدم، منذ ذلك اليوم قال إبليس على نفسه أن يجعل منه عدوا لك، وأن يغويك جهد استطاعته، وأن يشرد بك عن منهج السعادة مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. هكذا آل على نفسه وهكذا أعلم، كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فانظروا بعد هذا أيها الإخوة إلى هذا العتاب الرقيق الأخاذ الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده الشاردين، عباده التائهين، عباده الذين يلتفتون إلى هذا العدو فيصغون إلى خداعه وأباطيله ويعرضون عن الإله الذي كرمهم، عن الإله الذي أحبهم، عن الإله الذي طرد من أجلهم إبليس هذا من كنف رحمته. لاحظوا هذا العتاب الرقيق الذي يذيب الإنسانية عند من يتمتع حقيقة بالمشاعر الإنسانية. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. دعوني أقول لكم أيها السادة والسيدات، ما قرأت مرة هذا الكلام المغموس في هذا العتب الرقيق للإنسان إلا وشعرت أن هذا العتاب يكاد يذيبني خجلا، يكاد يذيبني حياء حياء من الله عز وجل. أعود فأردد هذا الكلام، أردده مثنى وثلاث ورباع. كيف فعلا هذا شيء مؤلم للإنسان. فسجدوا إلا إبليس ثم قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، طردته من أجلكم، أمرته أن يكرمكم فأبى واستعلى عليكم، طردته من رحمتي بسببكم، والآن تتركون هذا الذي كرمكم، تعرضون عن هذا الذي سمى بكم، تعرضون عن هذا الذي عاد إبليس من أجلكم، وتتجهون إلى عدوكم هذا فتجعلونه وليا لكم. هكذا يكون المنطق؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا الاستبدال شيء مؤلم. أعتقد أنكم أيضا لابد أن تشعروا بهذا المعنى الذي أشعر به. وإذا شعرنا بهذا الخجل من هذا العتب الرقيق الذي يهبط إلينا من علو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد أن يقول الواحد منا بسره أو بلسانه لله: لا يا رب، أنا لن أتخذ من هذا العدو وليا لي بدلا عنك، لا لا، لن أتخذ غيرك وليا لي، لن أتخذ غيرك إلها لي، لن أتجه بالإصغاء إلا إلى نصائحك، لن أتجه بالإصغاء والانقياد إلا إلى وصاياك، ولكن أنا ضعيف. قولوها أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن نقول: إنني عندما شردت عن هديك لم أشرد لأنني اتخذت من الشيطان وليا، ولكنني شردت لأني ضعيف، لا أستطيع أن أنفذ كل ما قد أقتنع به من الحق الذي خاطبتني به. سلطت علي شهوات، سلطت علي أهواء، سلطت علي غريزة، هذه الغرائز هي التي تجمح بي وهي التي تجعلني أشرد بين الحين والآخر عن هديك، فأنا لم أشرد عن هديك استكبارا على حكمك أو لأنني استبدلت بك هذا الشيطان أو إبليس الذي لعنته من أجلي والذي طردته من رحمتك بسببي معاذ الله أن أتخذ من دونك وليا، لكنه الضعف يا ربي وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، فاللهم أبذل ضعفي قوة حتى أستطيع أن أنفذ ما قد عاهدتك عليه من أن تكون أنت وليي وأن لا يكون أحد من دونك وليا لي بشكل من الأشكال. ينبغي أن يكون جوابنا لهذا السؤال الرقيق، سؤال العاتب هكذا عندما نصغي إلى هذا العتب الرقيق، أفتتخذونه أي شيطان إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. اللهم إنا لن نتخذ من دونك وليا، اللهم أنت ولينا، ولكننا نسألك أن تعيننا على أنفسنا، أن تعيننا على أهوائنا وشهواتنا حتى لا يغوينا إبليس من حيث لا نريد أن نتبعه. هذه هي الحاشية التي أحببت أن أقف بكم عليها لأنها من الأهمية بالمكان. شعور يغامرني عندما أقرأ هذا الكلام، أحب أن أنقله إليكم أنتم أيضا. الآن نعود إلى ما كنا بصدده. تتفرع حقوق الإنسان من هذا التكريم، فما هي هذه الحقوق؟ أول حق من حقوق الإنسان هو حق الحياة. الإنسان الذي متعه الله عز وجل بهذه الحياة ينبغي أن لا يسطو أحد على هذا الحق الذي متعه الله عز وجل به. أكرمني الله عز وجل بهذه الحياة عندما نفخ في كياني من روحه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذه المنحة القدسية التي متعني الله عز وجل بها جعلها الله سبحانه وتعالى حقا لي، ومن ثم فقد حصنه الله سبحانه وتعالى بسياج من القدسية ومنع الآخرين من أي عدوان على هذه الحياة. وقد سمعتم في ذلك قرار الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الذي كتبه الله شرعة على بني إسرائيل يؤكد الله عز وجل في الآيات التي تليها أن هذه الشرعة باقية إلى اليوم، وأنها هي الشرعة التي يأخذ الله عز وجل بها عباده إلى قيام الساعة. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، هكذا يقول الله عز وجل بعد ذلك. كان فيما مضى من الشرائع التي أنزلها الله على موسى وعيسى كذا وكذا وكذا، وقد جاءك الكتاب تأكيدا لهذه الشرعة، فينبغي أن تنفذوها وينبغي أن تلتزموا بها. إذن الإنسان ينبغي أن يتمتع بحياة لا يسطو عليها أحد لأي سبب من الأسباب، ولكن من أجل حماية الله سبحانه وتعالى لحياة الإنسان لابد من وضع سياج، وهذا السياج ينبغي أن يتمثل في مؤيدات إيجابية وفي مؤيدات سلبية. فتصوروا لو أن فئة من الناس أرادت أن تسطو على حق الحياة بالنسبة لإنسان لم يسئ، لم يرتكب شيئا كما قال الله عز وجل بغير نفس أو فساد في الأرض، ما السبيل إلى أن نحمي هذا الإنسان من هذه الإساءة؟ سبيل ذلك أن ننبه هؤلاء الذين يريدون أن يسطوا وأن يعتدوا على حق الحياة في هذا الإنسان إلى أن عليهم أن يتنبهوا إلى قدسية حق الحياة، عليهم أن يتنبهوا إلى قدسية هذا الحق الذي منحه الله عز وجل للإنسان، لعلهم يرعون، لعلهم يتوبون ويؤوبون. فإن لم يرعوا، إن لم يتوبوا ويؤوبوا، فإن الله عز وجل يقول إن هذا العدوان على هذا الفرد كالعدوان على الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن هذا يبرر أن نقاتل الذين يريدون أن يعتدوا على هذا الحق، لاحظوا هذا المعنى، وهذا هو الذي يترجمه بيان الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى التي يقول فيها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، القصاص قتل، ولكن الله يجعل هذا القتل عندما يكون قصاصا منبعا للحياة، وربما كان القتل هو السياج الذي يحمي حق الحياة. كم هو دقيق هذا الكلام الرباني، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لابد من شرعة القصاص التي قد تكون قتلا في سبيل حماية حق الحياة. وهنا حاشية أخرى أيضا ينبغي أن نقف عندها، لعلكم تعلمون أن هنالك كلمة كان العرب يرددونها وكانوا يتباهون بها ويرون فيها مثالا لبلاغتهم، كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، كانوا يرددون هذه الكلمة عندما تهتاج بهم مشاعر الأخذ بالثأر. فإذا وقعت مشكلة بين قبيلتين، اعتدت فئة على فئة، اعتدى إنسان على إنسان، اهتاج الطرف الآخر وتذكر هذا المثل العربي القائل القتل أنفى للقتل، فلما تنزل القرآن نسخت هذه الكلمة العربية وكسف شعاعها وخمد ألقها بالآية التي تنزلت في كتاب الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لاحظوا كيف أن بيان الله عز وجل ابتعد عن كلمة القتل المتكررة في المثل العربي، وإنما استعمل بيان الله عز وجل كلمة القصاص، وكلمة القصاص تحمل في ثنايا المعنى القانوني المعنى التشريعي، أي أن كلمة القصاص تحمل المعنى الإيجابي بقطع النظر عن كلمة القتل. ثم إن الله عز وجل ينبه إلى أن هذا القصاص، وكما قلت لكم هي كلمة تتألق في داخلها الحقيقة القانونية الحقيقة التشريعية، جعل الله سبحانه وتعالى منها معينا للحياة، فكأن القصاص هو عبارة عن الإطار الذي يحافظ على الحياة. عندما تنزلت هذه الآية نسي العرب كلمتهم الجاهلية وطويت هذه الكلمة وأخذوا يتعاملون مؤمنين وغير مؤمنين مع هذه الكلمة الربانية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن أول حق من الحقوق الإنسانية هو حق الحياة، وقد أيد الله سبحانه وتعالى هذا الحق بمؤيدين اثنين. المؤيد الأول التنبيه إلى ضرورة المحافظة على الحياة والتنبيه إلى قدسية حق الحياة. المؤيد الثاني ضرب على يد من يريد أن يخترق هذه القدسية ويعتدي على حق الحياة بالنسبة لزيد من الناس كائنا من كان، مؤيد إيجابي ومؤيد سلبي، وهذه حقيقة لا إشكال فيها ولا شبهة فيها إطلاقا. ولكن تعالوا نتساءل، هل حق الحياة هذا يتسامى فوق اختلاف المذاهب، فوق اختلاف الأديان، فوق تفاوت الناس، فوق الألوان والأشكال التي نوع الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض سيما الناس؟ حق الحياة يتسامى فوق هذا كله أيها السادة والسيدات. فلا يجوز فيما شرعه الله سبحانه وتعالى أن يعتدي إنسان على حياة إنسان لأن له لونا يختلف عن لون فئة أخرى. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حياة إنسان آخر لأنه عصبة غير عصبة هذه الفئة، لأنه من قوم غير قومه، لأن له لغة غير لغته، لأن له دينا غير دينه. حق الحياة مقدس وهو يتسامى فوق هذه الاختلافات كلها، ينبغي أن نعلمها. فإن قال قائل ولكننا نعلم أن هنالك شيئا اسمه الجهاد وقد شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي الناس من يتصورون أن الجهاد يعني أن على المسلمين أن يقضوا على حياة غير المسلمين حتى تكون الأرض خلوا فقط لوجوه المسلمين دون غيرهم، وهذا تصور أرعن وخاطئ يخطر في بال بعض الناس. ولعلي قد أوضحت بطلان هذا الخاطئ هذا التصور كما يبينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لا أيها الإخوة، الجهاد مشروع رعاية لأحد أمرين اثنين. الأمر الأول حق الحياة، شرع الله الجهاد كما قلت الآن حماية لحق الحياة، شرع الله الجهاد حماية أيضا لحق الحرية، حرية اختيار المذهب، حرية اختيار الدين. شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد من أجل ضمانة الدعوة والحوار والتعاون بين الناس للبحث عن المبدأ الأمثل، للبحث عن الحق والتمسك به ومعرفة الباطل والابتعاد عنه. من أجل أحد هذين الأمرين شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد. وإلا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ ما معنى قول الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر؟ أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل، سننفصل القول فيه إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله والسلام عليكم.